الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كلام المؤلف رحمه الله حول رواية المبتدع، وتوقفنا عند الفقرة الرابعة. قال رحمه الله: ثمت روايات عن الإمام أحمد توحي بأن الحكم بقبول رواية المبتدع وردها يختلف بحسب نوع بدعته. قال الحافظ بن رجب: قال أحمد في رواية أبي داود: يحتمل من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدر إذا لم يكن داعية. يقول يحتمل من المرجئة الحديث، وش ظاهر العبارة؟ الدعاة غير الدعاة. يحتمل من المرجئة الحديث باعتبار أن المرجئة بدعتهم من أخف البدع، هذا خلاف غلاة المرجئة وهم الجهمية. الكلام على المرجئة غير الغلاة، فبدعتهم من أما الجهمية فالإمام أحمد على تكفيرهم كما هو معلوم، وعامة أئمة السلف على تكفير الجهمية، لكن المراد بالمرجئة غير الغلاة. فظاهر كلام الإمام أحمد أنه يروى عن المرجئة الدعاة وغير الدعاة، لأن بدعتهم من قبيل البدع الخفيفة باعتبار بدع غيرهم، ولا البدع الخفيفة هي أكبر من كبائر الذنوب كما هو معلوم، غير أن البدع تتفاوت. فإذا قلنا أنها بدعة خفيفة لا يعني أنها من الصغائر، بل البدعة التي توصل بذلك هي أكبر من كبائر الذنوب، لكن قيله خفيفة خفة نسبية باعتبار أن هنالك ما هو أكبر منها من البدع. فلما قال احتمل من مرجئ الحديث شمل ذلك الدعاة وغير الدعاة، والدليل على ذلك أنه قال بعدها: ويكتب عن القدر إذا لم يكن داعية. لما قيد القدر بأن لا يكون داعية، وش يفهم عند المرجئ؟ داعية وغير داعية. وقال المروزي: كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا. هذه عبارة أخرى فيها التفريق من الداعية وغير الداعية. وقال المروزي: كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا، ولم نقف على نص له في الجهم أنه يروى عنه إذا لم يكن داعيا، بل كلامه فيه عام أنه لا يروى عنه. قال: فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعية إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يخبر الرواية معها مطلقا أو يرد عن الداعية على روايتين. هذا كلام من؟ الحافظ ابن رجب. فيكون الإمام أحمد في البدع الخفيفة كالمرجئة كم له روايتان: رواية يفصل فيها بين الداعية وغير الداعية، ورواية ظاهرها قبول ذلك مطلقا من كان منهم من الدعاة أو لم يكن منهم. قال: فأما المذهب الأول فهو كما قال ابن الصلاح، نرجع إلى المذاهب، مذاهب نعم، رواية عن أهل البدع، وأن هناك من منع مطلقا وهناك من أجاز مطلقا. الآن رجع إلى مناقشة المذاهب. قال: فالمذهب الأول فهو كما قال ابن الصلاح بعيد مباعد الشائع من أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدع غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. قال: ويجاب عن أدلة ذلك القول بما يلي. قال في الفقرة ألف: أنه لا يلزم من استواء الحكم في حق الكافر استواء في حق الفساق من أهل القبلة، يعني في حق الكافر أنه ما في فرق بين المتأول وغير المتأول، الكافر كافر كان متأول أو لم يكن، وهكذا يكون المبتدع هو فاسق سواء كان متأول أو غير متأول، والفاسق لا يقبل حديثه. فقال أنه لا يلزم من استواء الحكم في حق الكافر استواء في حق الفساق من أهل القبلة. قال في الفقرة بقى أن قياس الفاسق المتأول على غير المتأول قياس الفارق، لأن الفاسق غير المتأول قد أوقع الفسق مجانة وعنادا، يعني من حيث المجون. وأما المتأول فقد اعتقد ما يعتقده ديانة. قال في فقرة جيم أن تقييد قبول رواية المبتدع بكونه غير متهم باستحلال الكذب له أصل من قبول الصحابة أخبار الخوارج، وشاهدتم من جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمر عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم من الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المضمومة، وروايتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم ويتعلق بها مخالفهم في الاحتجاج عليهم. قال في قدر أن ما في الرواية عن المبتدع من الترويج لأمرهم والتنويه بذكرهم يقابله ما في تركها من تفويت الشطر من السنن، منه ما تفردوا بحمله ومنه ما توبعوا عليه وقد أتقنوا حمله وأداءه، وكما يحتاج إليهم في من فردوا فيه يحتاج أيضا إليهم فيما لم يتفردوا، لأن المتابعة مما يحتاج إليه، المتابعة يحصل فيها تقوية، فقد تحصل تقوية لضعيف وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها. قالوا أما المذهبان الثاني والثالث فيستخلص من مجموعهما أن مقتضى الاحتياط الشديد في قبول رواية المبتدع أن لا تقبل إلا بالشروط التالية. قال الفقرة ألف أن يكون صادقا مأمونا فيما يؤديه بأن لا يستحل الكذب لنصرة مذهبه. قال بأن يكون غير داعي إلى بدعته. قال جيم أن لا يكون ظاهر الحديث المروي موافقا لمذهب المبتدع. فقد قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجزغاني ومنهم يعني المبتدعة زائغ عن الحق صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديث إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف، إذا لم يقوي به بدعته فيتهم عند ذلك. قال وجه الحافظ بن حجر هذا الشرط بقوله ما قال يعني الوزغاني متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة، فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية. قال المؤلف لكن الممارسة لأساليب ذوي الانتقاء من الأئمة تؤكد أن العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، كما أن المتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم ويرى كثير منهم لا يوثق بأي شيء يرويه. قال ويوضح ذلك ما يلي. قال فقال ألف قول حافظ كثير وقال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلى الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعي وغيره، ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج العمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن الملجم قاتل علي رضي الله عنه، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، لا سيما وقد جاءت الرواية عند البخاري من طريق يحيى بن كثير عن عمران بن حطان، وإنما سمع منه يحيى بن اليمامة حال هروبه من الحجاج حيث كان يتطلبه ليقتله لكونه من دعاة الخوارج. قال باء قول الحافظ الذهبي لقائل أن يقول كيف ساق توثيق مبتدع. طيب فعلى كل نعم قد سبق بيان ما يتعلق برواية المبتدع، وأن المبتدع إذا توفرت فيه شروط نعم سائر شروط التوثيق وكانت البدعة ما هي من البدع المغلظة لم تكن بدعة الجهمية ولا غلاة الرفض، فالذي عليه كثير من أهل العلم كما عرفنا هو قبول روايته رواية المبتدع إذا توفرت فيه شروط التوثيق، وكونه لا يدعو إلى بدعة أهون، أما كونه يدعو إلى بدعته فالأصل هو الزجر إلا إذا دعت الحاجة إلى حديثه فالظاهر أنه يقبل، إذا دعت الحاجة إلى حديثه فإن ذلك يقبل، كما صار على ذلك جماعة من أهل العلم منهم من أصحاب الصحيح البخاري كما عرفنا أخرج لبعض الدعاة من أهل البدع سواء ما يتعلق بالخوارج أو من غير الخوارج. وإذا كان الحديث يؤيد بدعة المبتدع ولا يعرف الحديث إلا من جهته وفي الحديث نكارة لا توافق ما عليه أهل السنة وخلاف ما تدل عليه الأدلة فإن ذلك مما لا يقبل من أهل البدع والأهواء، ويتهمون بذلك على ما سبق إيضاحه. نقف عند قول الحافظ الذهبي رحمه الله قال أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد اتقاء العدالة والإتقان إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.